تكتب والطيبة تكتب، واللغو فيه خلاف، بعضهم يقول يكتب وبعضهم يقول لا يكتب. وظهر الآية الكريمة أن لديه رقيب عتيد ولا يلزم من ذلك أن يكتب. نعم. نعم، فإنه كافر، لأن من سب رسولا فقد سب جميع الرسل، ومن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. اسمع إلى قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ليس هناك رسول قبله، كل الرسل بعده، فجعل تكذيبهم لنوح تكذيبا لجميع الرسل، لأن التكذيب لواحد تكذيب للجنس كله. نعم، ارفع يدك، ارفع يدك. نعم، لماذا؟ لماذا؟ الحق لعائشة وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين رموها منهم منافقون لا يصرحون بالزنا، ولكن مثلا يقولون قال الناس كذا وكذا، أو يجي الإنسان يقول ما ظنك بامرأة خلا بها رجل، أو ما أشبه ذلك، يعرضون. وهذه مسألة قضية عين، ما ندري، الله أعلم. لكن بعضهم حده النبي عليه الصلاة والسلام، حد القذف، وبعضهم تركه. ولابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كلام طيب حول هذا الموضوع، لو ترجعون إليه. انتهى الوقت. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا ترى. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري ومسلم. كيف هو هذا الحديث؟ أنا عندي ومسلم، وهو المعروف من رواية البخاري فقط. نعم، رواه البخاري ويشطر على مسلم. رواه البخاري. أن رجلا قال: يا رسول الله. لم يبين هذا الرجل، وهذا يأتي كثيرا في الأحاديث، لا يبين فيها المبهم، وذلك لأن معرفة اسم الرجل أو وصفه لا يحتاج إليه. فلذلك تجد في الأحاديث أن رجلا قال كذا، وتجد بعض العلماء يتعب تعبا عظيما في تعيين هذا الرجل، والذي أرى أنه لا حاجة للتعب، ما دام الحكم لا يتغير بفلان مع فلان فلا حاجة إلى التعب. قال: أوصني. الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر هام، أن يعهد إليه بأمر هام، كما يوصي الرجل مثلا على ثلثه أو على ولده الصغير أو ما أشبه ذلك. قال: لا تغضب. لا تغضب، الغضب هو ايش؟ الغضب هو الغضب، اي نعم، الغضب هو الغضب حقيقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين انه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي القلب، ولذلك يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، وربما يقف شعره. فهل مراد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تغضب يعني لا يقع منك الغضب، أو المعنى لا تنفذ الغضب؟ لننظر. أما الأول فإن ضبطه صعب، لأن الناس يختلفون في هذا اختلافا كبيرا، لكن لا مانع أن نقول أراد أن لا تغضب يعني الغضب الطبيعي، بمعنى أن توطن نفسك وتبرد الأمر على نفسك. أما الثاني وهو أن لا تنفذ مقتضى الغضب فهذا حق ينهى عنه. طيب إذن كلمة لا تغضب هل هي نهي عن الغضب الذي هو طبيعي أو لا، أو نهي عن ما يقتضيه الغضب؟ أيهما؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا لا تغضب الغضب الطبيعي، لكن هذا فيه صعوبة، وله وجه يمكن أن يحمل عليه بأن يقال اضبط نفسك عند وجود السبب حتى لا تغضب. وبماذا يحصل الانضباط يأتينا إن شاء الله. المعنى الثاني لا تغضب أي لا تنفذ مقتضى الغضب، فلو غضب الإنسان وأراد يطلق امرأته يقول لا أصبر تأن، فردد الرجل مرارا أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما ينفع بقوله أوصني، والصحابة رضي الله عنهم إذا علموا الحق لا يقتصرون على مجرد العلم بل يعملون. كثير من الناس اليوم يسألون عن الحكم فيعلمونه ولكن لا يعملون بها، أما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم إذا سألوا عن الدواء استعملوا الدواء فعملوا. ومن فائدة هذا الحديث أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله، أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله. انتبه لهذه القاعدة المهمة، إذا قررنا هذا لا يرد علينا الإشكال الآتي، وهو أن يقال لماذا لم يوصه بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا كتابا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالجواب أن كل إنسان يخاطب بما تقتضيه حاله، فكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف من هذا الرجل أنه غضوب فأوصاه بذلك. هذا مثال. مثال آخر، رجل أتى إليك قال أوصني، وأنت تعرف أن هذا الرجل يصاحب الأشرار، يصح أن تقول أوصيك؟ أجيبوا جماعة ألا تصاحب الأشرار، لأن المقام يقتضي. إنسان جاء يقول أوصني وأنت تعرف أن الرجل يسيء العشرة إلى أهله، ماذا تقول؟ ألا تسيء العشرة مع أهلك. فهذا الذي القاعدة التي ذكرناها يدل عليها جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوصى الإنسان بما تقتضيه حاله لا بأعلى ما يوصى به، لأن أعلى ما يوصى به غير هذا. من فوائد هذا الحديث النهي عن الغضب لقوله لا تغضب، لأن الغضب يحصل فيه مفاسد عظيمة إذا نفذ الإنسان مقتضاه. كم من إنسان غضب فطلق فجاء يسأل، كم من إنسان غضب فقال والله لا أكلم فلانا فندم وجاء يسأل. فإن قال قائل إذا وجد سبب الغضب وغضب الإنسان فماذا يصنع؟ نقول هناك دواء، والحمد لله، دواء لفظي ودواء فعلي. اللفظي إذا أحس بالغضب فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غضب غضبا شديدا فقال إني أعلم كلمة لو قالها، يعني لم يغضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا قول. الفعل إذا كان قائما فليجلس، إذا كان جالسا فليضطجع، لأن تغير حاله الظاهر يوجب تغير حاله الباطن، فإن لم يفعل فليتوضأ، يتوضأ بدون استنجاء، وضوء عادي، لأن اشتغاله بالوضوء ينسيه الغضب، ولأن الوضوء يطفئ حرارة الغضب. وهل يقتصر على هذا؟ لا يلزم الاقتصار على هذا. قد نقول إذا غضبت فغادر المكان، غادر المكان، وكثير من الناس يفعل هذا، إذا غضب طلع من البيت حتى لا يحدث ما يكره فيما بعد. من فوائد الحديث أن الدين الإسلامي ينهى عن مساوئ الأخلاق لقوله لا تغضب، والنهي عن مساوئ الأخلاق يستلزم الأمر بمحاسن الأخلاق. عود نفسك التحمل وعدم الغضب، لكن المشكل أن بعض الناس يحملك على أن تغضب كرها عليك، وذلك بإساءة الأدب معك، فلا تملك نفسك. إلا أنه ينبغي الإنسان أن يمرر نفسه على عدم الغضب. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجذب الأعرابي رداءه، رداءه حتى يؤثر في رقبته، ثم يلتفت إليه ويفعل، مع أن هذا لو فعله أحد بنا، نعم، وشو يا وليد كيف ضربناه؟ لا يعني على الأقل، يعني أقل شيء أن نضرب عليه، ولكن الضرب وارد، ربما تضربه، فعليك في الحلم ما أمكنك ذلك، يستريح قلبك وتبتعد عن الأمراض الطارئة من الغضب كالسكري والضغط وما أشبهها. نعم. الحديث 17 عن أبي جعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب، كتب بمعنى شرع لا بمعنى أوجب. الإحسان على كل شيء أي في كل شيء، ولم يقل إلى كل شيء بل في كل شيء، بل قال على كل شيء، يعني أن الإحسان ليس خاصا بشيء معين من الحياة، بل هو في جميع الحياة. ثم ضرب أمثلة فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. الفرق بينهما أن المقتول لا يحل بالقتل، كما لو أراد إنسان أن يقتل كلبا مؤذيا نقول أحسن القتل، أراد الإنسان أن يقتل ثعبانا نقول أحسن القتل، إذا ذبحت فأحسن الذبح، وهذا فيما يؤكل. أحسن الذبح بكل ما يكون فيه الإحسان، ولهذا قال: وليحد أحدكم شفرته، السكين، وحدها يعني حكها حتى تكون قوية القطع، يحكها بالمبرد، بالحجر، بغيره، حتى تكون حادة يعني يحصل بها الذبح بسرعة. وليرح ذبيحته، اللام أيضا للأمر في قوله وليرح، وليرح ذبيحته عند الذبح، بحيث يمر السكين بقوة وسرعة لا يبقى يحرحر هكذا، يعني هذا يؤذي البهيمة، بل بقوة وسرعة. ففي هذا الحديث فوائد، منها رأفة الله سبحانه وتعالى بالعباد، وأنه كتب الإحسان على كل شيء. طيب، هل يدخل في ذلك الإحسان إلى شخص تدله الطريق؟ نعم نعم، إطعام الطعام يدخل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل، كل شيء. وما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القتل والذبح مجرد أمثلة. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الإحسان في كل شيء، لأن الله كتب ذلك، أي شرعه شرعا مؤكدا. ومن فوائد هذا الحديث أنك إذا قتلت شيئا يباح قتله فأحسن القتل. ولنضرب لهذا مثلا، إنسان آذاه كلب من الكلاب وأراد أن يقتله، له طرق قتله، أليس كذلك؟ مرة يقتل بالرصاص، يقتل برفض الرأس، يقتل بإسقائه السم، يقتل بالصعق بالكهرباء، أنواع كثيرة من القتل. فبأيها نقتل؟ بالأسهل، أسهلها كما قيل الصعق بالكهرباء، لأن الصعق بالكهرباء لا يحس المقتول بأي ألم، على طول تخرج روحه من غير أي شيء، فيكون هذا أسهل شيء. طيب، يستثنى من ذلك القصاص. القصاص يفعل بالجاني كما فعل بالمقتول، ومر علينا آنفا قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ونترك المجال للأسئلة، كان في أسئلة ولا نمشي؟ نعم، لا لا، الإحسان منه واجب، الإحسان على سبيل العدل، على سبيل الفضل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل واجب والإحسان فضل. نعم.
إذا قال قائل رسول الله صلى الله عليه وسلم لسان حاله يخبر بأنه عفى عن ذلك، فقد جاء رسول
عزيز معلم عنكم حديث معلم. طيب،
أيضا
عفو
صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة،
عن بعض الذين
يسبوه. نعم، ما يكون شريعة،
لا لا لا، هذا قضايا عيان. ولهذا لم يعفو عن عبد الله بن خطل. عبد الله بن خطل كان أسلم ثم ارتد، وجعل جالسين تغنيان به، جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي فتح مكة تعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. نعم. إقامة الحد. نعم. 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 هذا ليس بحد. هذا حد خاص في قضية خاصة. كل إنسان يجد مثل والعياذ بالله رجل على امرأته فله أن يقتله، لكن لاحظ أن وراءك قضاء، وهو أن تطالب بإثبات هذا. نعم نعم. اي نعم، مثل من الإيذاء انه مثلا ياكل لحم او يشرب اللبن او ينجس المكان. أو يكون له أصوات مزعجة، أنواع كثيرة من الأذى. نعم. كيف؟
إذا سب رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه رجل آخر فقتله، فماذا عن الذي قتله؟
ليس عليه شيء إلا أنه اعتدى من جهة حق ولي الأمر، لكن هذه النفس غير معصومة، غير معصومة لأنها سب الرسول. ولكن كما قلنا للأخ يبقى إثبات هذا، فإذا لم يثبت قتل القاتل، وإلا لكان كل واحد يقتل شخصا ويقول سب الرسول. نعم. إيش؟
القادم من السفر
أم
ممكن في البلد ويبقى كم يوم، وإذا لم يقرأ فهل يجوز أن يأخذ من المال
يعني سرقة؟ سرقة؟
يعني
يأخذ
من دون
إذن. الضيف إذا نزل ضيفا على الإنسان ولم يكرم، يعني لم يعطي حق الضيافة، فله أن يأخذ من ماله بقدر الضيافة فقط ما لم يكن فتنة، فإن كان فتنة فلا.
من هو المقيم أم القادم من
السفر؟ لا، القادم، القادم من السفر المقيم. نعم. الضيافة يوم وليلة هذا الواجب، والأكمل ثلاثة أيام. إيش الحديث؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أين كتابه؟ ها؟ ما المسلم ما يكون في أول صف، لكن هذا شأن لما وجدت. أتسمحون له أن يكون في صف الطلاب وهو مستمع؟ نعم. هذه المرة ولا تعود. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرجل لما قال أوصني؟ قال لا تغضب، مع أن هناك شيئا أهم. وليد. نعم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعر بأنه غضوب، فأوصاه أن لا يغضب. بارك الله فيك. طيب، هل في الحديث ما يدل على تكرار السؤال؟ فيصل، هل في الحديث ما يدل على تكرار السؤال؟ كيف؟ فردد مرارا، فردد مرارا قال الفاضل. طيب، لماذا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟ سعد. نعم. لكن لماذا علق هذا في الإيمان بالله واليوم الآخر؟ نعم، من باب الحث والزجر أيضا، يعني الذي إيمانه صادق فسوف إيش؟ فسوف يفعل، يقول خيرا أو ليصمت. القول الخير عبد الله، القول الخير. نعم. قسمه خير في ذلك، والثاني خير بغيره. مثال الأول. نعم، تمام. مثال الثاني. ها؟ أن يكون كلامه في نفسه ليس خيرا، لكنه ساقه من أجل إدخال السرور والأنس على إخوانه. طيب إكرام الجار كيف يكون؟ لكن هل له حد شرعي أو راجع للعرف؟
يرجع
إلى العرف. ما عد إكراما فهو إكرام، وما لا فليس بإكرام. طيب، هل هذا الحديث صالح يدل على أن الإسلام يريد من الأمة أن تتكاتف وتتعارف وتتعالف؟ نعم، لا شك أنه يدل على ذلك، حتى لا تتفرق الأمة ويكون كل جار لا يعرف جاره. طيب، بخلاف الأمم. نعم، فإن الرجل لا يعرف جاره، بل ربما لا يعرف أولاده إذا كبروا. أظنهم إذا بلغوا 15-18 سنة انفصل بعضهم عن بعض. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم، ها، ما معنى كتب الإحسان على كل شيء؟ يعني جعله في كل شيء. طيب، حتى في الذبيحة وفي القتلة. نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى رأسه بين حجرين. تمام؟ طيب، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. محمود، ما الفرق بين القتلة والذبحة؟ لا، الذبحة فيما يؤكل، ها؟ طيب، والقتل فيما لا يؤكل. طيب، إذا قال قائل سكت عن النحر، لا ماش، نعم، لأن الغالب الذبح، إذ أن النحر لا يكون إلا في الإبل. وكم يذبح من بهائم ما لا يحصيه الا الله عز وجل اجناسا وانواعا وافرادا. طيب، احنا كنا حديث ولا لا؟ فوائد. طيب، الفوائد، من فوائد هذا الحديث ان الله عز وجل له الامر واليه الحكم، لقوله ان الله كتب الاحسان. وكتابة الله تعالى نوعان: كتابة قدرية وكتابة شرعية. الكتابة القدرية لا بد أن تقع، والكتابة الشرعية قد تقع من بني آدم وقد لا تقع. مثال الأول قول الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. هذه كتابة قدرية. ومثال الثاني قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب كتابة شرعية أو قدرية؟ شرعية. وقوله وهو كره لكم، يجب أن تعلموا أن الضمير في قوله وهو يعود على القتال وليس يعود على الكتابة، لأن الصحابة لا يمكن أن يكرهوا فريضة الله، لكن يكرهون القتل ويقاتلون فيقتلون. وفرق بين أن يكره الإنسان حكم الله أو يكره المحكوم به. أفهمتم؟ طيب، ومن ذلك أيضا من الكتاب الشرعية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي كتب شرعا، من فوائد هذا الحديث أن الإحسان شامل في كل شيء، كل شيء يمكن فيه الإحسان، لقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضرب الأمثال، لأن الأمثال نعم لأن الأمثلة تقرب المعاني، في قوله إذا قتلتم وإذا ذبحتم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إحسان القتلة أو القتلة، القتلة لأن هذا وصف للهيئة لا للفعل. طيب إحسان القتلة بماذا يكون؟ قلنا إن إحسان القتلة على القول الراجح هو اتباع الشرع فيها، سواء كانت أصعب أو أسهل. أفهمتم هذا؟ على هذا التقدير لا يرد علينا مسألة الرجم. من فوائد هذا الحديث أيضا أن نحسن الذبح بأن نذبحها على الوجه المشروع. وسبق لنا أن الذبح لا بد فيه من شروط، أليس كذلك؟ أولا في الذابح بأن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، فإن كان وثنيا لم تحل ذبيحته، وإن كان مرتدا لم تحل ذبيحته، وعلى هذا فتارك الصلاة لا تحل ذبيحته. لماذا؟ لأنه ليس مسلما ولا يهوديا ولا نصرانيا. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن ذبيحة اليهود والنصراني حلال؟ فالجواب قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس طعامهم ما ذبحوه، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذا شرط أهلية الذابح بأن يكون إيه؟ مسلما أو يهوديا أو نصرانيا. وإن شئت فقل من أجل أن توافق الآية مسلما أو كتابيا. طيب والكتابي واليهودي والنصراني. طيب ثانيا أن تكون الآلة مما يباح الذبح بها، وهي كل ما أنهر الدم من حديد أو فضة أو ذهب أو حصى أو قصب، أي شيء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ومعنى أنهر أي أساله. فلو أن إنسان ذبح بحجر، حجر له حد وأنهر الدم، فالذبيحة حلال، إلا أنه يستثنى شيئان السن والظفر. علل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا بقوله أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، أي سكاكين الحبشة. قول أما السن فعظم أخذ من هذا بعض أهل العلم أن جميع العظام لا تحل الزكاة بها، قال لأن العلة أعم من المعين، أعم من المعين وهو المعلوم. لأنه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على السن لقال أما السن إيش فسن، لكن قال أما السن فعظم فالعلة أعم. وعلى هذا فجميع العظام لا تحل التذكية بها. أنت فاهم؟ فاهم؟ والحكمة واضحة، لأن العظم إن كان من ميته فلا يصح أن يذكى به، لأن التذكية تطهير والميتة نجسة. وإن كان العظم من طاهرة كعظم شاة مذكاة فلا تحل التذكية به، لأن العظم عظم المذكاة طعام الجن، طعام الجن، والتذكية به يفسده على الجن، لأنه سوف يتلوث بالدم النجس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال للجن الذين وفدوا عليه، قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. أسمعت؟ قد يقول قائل أنا أمر بالعظام تلوح ليس عليها لحم، فما الجواب؟ الجواب سهل، نقول أتؤمن بالله ورسوله؟ فسيقول نعم. نقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليك أن تؤمن بذلك سواء رأيت أم لم تر. ثانيا، عالم الجن عالم الغيب، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي لم يصلي الصبح، قال إنه بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه. والعجيب، والحديث يجر بعضه بعضا، أن بعض العلماء قال هذا يدل على أن بول الشيطان طاهر. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسل الأذن. يا سبحان الله، بول الشيطان طاهر، بول أذن نجس. والجواب عن هذا أن نقول هذا عالم غيب، ليس لا يلحق بعالم الحس. طيب إذن نقول يستثنى مما ينهر الدم كل عظم. الظفر علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه مدى الحبشة أي سكاكينه، ونحن منهيون عن أن نتشبه بالأعاجم وهم أعاجم الحبشة، دخلت عليهم العربية بعد الفتوحات الإسلامية. إذا قال قائل لو وجدنا سكاكين لا يستعملها إلا الحبشة، فهل تحل التذكية بها؟ الجواب نعم. فإذا قال قائل كيف تقولون العبرة بعموم العلة في الأول السن عظم ولا تقولون بعموم العلة هنا؟ فالجواب أن ظفر أظفار الحبشة متصلة بالبدن، وجعلها مدن يستلزم أن لا تقص ولا تقلب، وهذا خلاف الفطرة، لأن الإنسان إذا عرف أن أظافره ستكون مدى سيبقيها، يعني ربما يحتاجها. فتبين الفرق، وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مشابهة العاجم وعن اتخاذ الأظافر. كم ذكرنا الآن من شروط الذكاء؟ شرطان. الشرط الثالث إنهار الدم، إنهار الدم أي إسالته. وبماذا يكون إنهار الدم؟ يكون إنهار الدم بقطع الوجهين، بقطع الوجهين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. عينهما لنا يا عبد الله، بفضل عينهما لنا. عين لنا الوجهين. ايش؟ وين؟ الله اعلم. ما تعلم العقيل المحيطين بالحلقوم؟ يمكن هذا وهذا. طيب هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. هذين العرقان متصلان بالقلب، اذا قطع انهال الدم بكثرة وغزارة ثم ماتت الذبيحة بسرعة. الدليل على انهار الدم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فاشترط انهار الدم. طيب هل يشترط مع قطع الوجهين قطع الحلقوم والمري؟ لأن الذي في الرقبة الآن أربعة أشياء: الوجهان اثنان والحلقوم والمري. هل يشترط قطع الأربعة؟ فالجواب: قطع الأربعة لا شك أنه أولى وأطهر وأذكى، لكن لو اقتصر على قطع الوجهين فالصحيح أن الذبيحة حلال، ولو اقتصر على قطع المري والحلقوم فالصحيح أنها حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها. أفهمتم؟ طيب إذن لابد من قطع الحلقوم والمري. وهل يشترط أن يكون قطع الحلقوم من نصف الرقبة أو من أسفلها أو من أعلاها؟ الجواب: لا يشترط، المهم أن يكون ذلك في الرقبة، سواء من أعلاها مما يلي الرأس أو من أسفلها مما يلي النحر أو من وسطها. طيب الرابع: ذكر اسم الله عليه عند الذبح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. قيد ذكر اسم الله عليه فكل. فإذا كان أنهار الدم شرطا فكذلك التسمية الشرط، بل إن الله قال: ولا تأكلوا، أكد هذا بقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا ذبح إنسان ذبيحة ولم يسمي فالذبيحة حرام، وإن كانت بعيرا. نعم، وإن كانت بعيرا. طيب إذا نسي أن يسمي هل هي حرام أو حلال؟ حرام، لأن الشرط لا يسقط بالنسيان، بدليل أن الرجل لو صلى محدثا ناسيا فصلاته غير صحيحة، ولأن الله قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأطلق بالنسبة للذابح. فإذا قال قائل: فهمنا أن التسمية الشرط، وأنه لو تركها سهوا أو عمدا فالذبيحة حرام، لكن ماذا تقولون في قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت؟ نقول: على العين والرأس، نحن لا نؤاخذ هذا الذي ذبح الذبيحة ونسي أن يسمي، نقول: ليس عليه إثم. لكن يبقى الآكل، الآكل إذا جاء يريد أن يأكل من هذه وسأل: أذكر اسم الله عليها أم لا؟ ماذا يقول له؟ نعم، يقال: لا، إذن لا يأكل. لكن لو فرض أن هذا أكل من هذه الذبيحة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. فإن قال قائل: يلزم من هذا أن تفسدوا أموال الناس، إذا قلت هذه البعيرة التي تساوي 1000 ريال قلت إنها حرام لما نسي أن يسمي عليها، يعني أنك أضعت 1000 ريال،
فالجواب
نحن ما أضعنا المال، لأن كل شيء متروك بأمر الله فتركه ليس إضاعة، ليس إضاعة، بل هو طاعة لله عز وجل. ألسنا نطيع الله ونعطي الزكاة وهي ربع عشر أموالنا؟ لو كان عند الإنسان 40 مليون زكاة 1 مليون. فما دمنا تركنا هذه الذبيحة التي لم يسمى الله عليها فإننا لم نضع المال في الواقع، بل وضعناه في حله ومحله. واضح؟ هذه واحدة. ثانيا، إذا حرمناه من الذبيحة هذه المرة فهل ينسى بعد ذلك أو لا ينسى؟ نعم لا ينسى، يمكن سمع 10 مرات لا ينسى أبدا. ولهذا اعترض بعض الناس على قطع اليد، يد السارق، وقال إننا لو قطعنا يد السارق لكان شعبنا أشل، نعم لكان شعبنا أقطع. فنقول له أنت الآن أقررت بأن نصف شعبك سراق، ولكننا نقول لك لو قطعت سارقا واحدا لانتهى آله السراق. فهذا الرجل الذي نسي التسمية وقلنا الذبيحة حرام لن ينسى في المستقبل.